اخواتي الحبيبات، مساكم الله بكل خير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسالك اللهم من فضلك ان تزيدنا علما. أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبتنا وطاب ممشيكنا وتبوأتنا من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا خالص الدعوات في هذا المجلس المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن ينصرنا على من عادانا. اللهم آمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمشايخي وشيخاتي وشيخي، واغفر للمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم آمين. بأمر الله إن شاء الله النهاردة ما زلنا في استكمال شرح أو استكمال لدورة شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى قد وصلنا، أو بالأمس وصلنا إلى وبدأنا وشرعنا في شرح باب في المزي وغيره. والنهاردة إن شاء الله هنكمل ما في هذا الباب، وهو الحديث 25 أو 25. في هذا الحديث عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله أو ولم يغسله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو النضح؟ النضح هو الرش. النضح هو الرش. وأم قيس بنت محصن أو بنت محصن هي أخت عكاشة الذي قال لها عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب سبقك بها عكاشة، فهي أخت عكاشة ابن محصن. طيب، هذه الصحابية الجليلة أو الصحابة عموما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم لينالوا من بركته صلى الله عليه وسلم ومن بركة دعائه لهم، ومنها طبعا التحنيك اللي هو كان الطفل أول ما بيتولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمضغ التمر في فمه ويحنك بها فم الصغير. وكان صلى الله عليه وسلم من لطافته وكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم كان يستقبلهم بما جبله الله عليه من البشر والسماحة، أي مش مثلا لا مش فاضي ما عنديش وقت، طب بعد، لا كان بيستقبلهم ويقعد معاهم ويشيل كمان أطفالهم سبحان الله. فجاءت أم قيس بابن لها صغير يتقوت باللبن، يعني رضيع لسه بيرضع ما بيشربش حاجة غير اللبن، ولم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن، لسه ما كبرش أو لسه ما تفطمش بمعنى أصح، فيبدأ يأكل من الأكل العادي بتاعنا، أو مثلا ممكن يوصل لسنة مثلا فيأكل من الأكل العادي بتاعنا، لا. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم أجلسه في حجره الكريم. شوفي، لما النبي صلى الله عليه وسلم الذي كلم ربه وكان حجابه النور سبحانه وتعالى، والذي أسري به وأعرج به في ليلة الإسراء والمعراج، والذي شق صدره، والذي خاض الغزوات، والذي سماه الله سبحانه وتعالى خليل الرحمن حبيب الرحمن، والذي يأم والذي أما الأنبياء في بيت المقدس، والذي صلى الله عليه وسلم يحمل الصغار في حجره صلى الله عليه وسلم. فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فطلب ماء، ف فرش مكان البول من ثوبه رشا ولم يغسله غسلا. هذا هو معنى الحديث. المسائل الفقهية في هذا الحديث: نجاسة البول، هل البول نجس؟ نعم نجس. إيه الدليل من هذا الحديث أن البول نجس؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح على بول الصبي، طالما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هو يترش المية على هذه النجاسة أو على هذا الشيء، إذن الشيء ده نجس. طيب المسألة الثانية، هل يكتفى بالنضح أم لا بد من الغسل؟ وهل هناك فرق بين بول الصبي وبول الجارية، الجارية اللي هي البنوتة يعني البيبي الولد غير البيبي البنت؟ هل في فرق ما بين البول بتاع ده وبتاع دي؟ خلاص، وهل يكتفى بالنضح أم لا بد من الغسل؟ طيب طبعا المسألة زي ما احنا تعودنا خلافية، في خلاف في المسألة وفي في الآخر هنرجح. أول حاجة قالوا العلماء، يعني طائفة من العلماء قالت إن الذكر والأنثى زي بعض في الاكتفاء بالنضح عادي، خلاص، ليه؟ قياسا للأنثى على الذكر، إن الأنثى زي الذكر. وفي فريق تاني قالوا لا، ده العكس بقى، إن الذكر اللي يقاس على الأنثى ولا يجزي الرش أو النضح ولا بد من الغسل. وترى اللي هي ايه اللي احنا قلنا، ان الطائفه دي قالت وجوب الغسل للاثنين وعدم الاكتفاء ايه بالنضح. وكلتا الطائفتين لم يستند الى دليل، معهمش دليل صريح يقول ان البنت ينضح بولها مثل الذكر، ومفيش دليل يقول ان الذكر يغسل بوله مثل الانثى. اذا الذي تدل عليه الأحاديث الصريحة الصحيحة اللي هو مذهب الشافعي والإمام أحمد هو النضح للذكر والغسل للأنثى، وهنا فرق هؤلاء العلماء بين الموضوع. يبقى دلوقتي عندي فريقين، خلاص، أو يمكن ثلاث فرق، بس احنا هنقول المشهور منهم فريقين. فريق الإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا يكفي النضح للذكر، خلاص، والغسل للأنثى. والدليل هذا الحديث إن بول الصبي يكفي فيه النضح، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبي لما بال على ثوبه صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ نضحه على ثوبه ولم يغسله، خلاص؟ الطائفة الأخرى زي الأحناف والمالكية قالوا لا، وجوب الغسل، وجوب الغسل للإيه؟ لبول الصبي زيه زي الإيه؟ الجارية. ومش بس وجوب الغسل، قالك لا، والعصر، يعني نغسله ونعصره. ليه نغسله ونعصره؟ قال لك عشان اغسل الحاجه اللي فيها نجاسه، يعني مثلا ايه، حته قماشه فيها اعزكم الله بول، فالبول ده عشان اتاكد ان هو نزل مع الميه، لازم اتاكد ان الميه اللي كانت في القماشه او اللي انا حطيتها على القماشه اللي غسلت بيها القماشه مثلا دي او الثوب او اي حاجه يعني جاء عليها البول ده، فعشان اتاكد ان النجاسه نزلت لازم اتاكد ان الميه شربت النجاسه، فما اعصر القماشه تبقى ايه، النجاسه نزلت مع الايه، نزلت مع الميه، خلاص. يبقى الفريق الثاني قال لك لا، ده وجوب الغسل والعصر، اذ ان الاصل، هما استندوا الى، قال لك ان الاصل في تطهير النجاسات الغسل، خلاص. وقالوا احنا وانتوا دول اللي هما احمد والشافعيه، يعني قالوا لهم ايه، احنا وانتوا متفقون على ان بول الجاريه لابد فيه من الغسل، اذا نجعل بول الجاريه هو الاصل ونلحق به بول الصبي اللي هو الفرع، اذا نلحق الفرع بالاصل، وهذا القياس صحيح لأن العلة واحدة اللي هي النجاسة. هم قالوا كده، خلاص. فالفريق الثاني رد عليهم وقال لهم طب انتوا هتعملوا ايه في ظاهر الحديث اللي هو ولم يغسله، ما غسلوش؟ قال لك لا، والله احنا ممكن هو لم يغسله، بس احنا ممكن نقول ان هو ما غسلوش غسل كامل يعني، خلاص، لكن غسل بالمية، وطبعا هذا الكلام غير صحيح. فالصحيح الراجح، طبعا هي خناقه يعني، او يعني اختلاف طويل عريض، هناخد الصحيح الراجح منه ونقول هو قول الشافعيه والحنابله، وهو الاكتفاء بالنضح لبول الصبي والغسل لبول الجاريه، وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي سنه فعليه اللي هي فنضحه على ثوبه، وفي روايه اخرى ولم يغسله، خلاص. والسنه القوليه ايضا قوله في روايه اخرى يرش من بول الصبي، يرش من بول الصبي. يبقى دي أول مسألة، خلاص. طيب هل النضح سن معين؟ يعني البول بتاع الصبي اللي بينضح ده، ليه بقى البنت تفرقوا بولها عن الولد؟ ده لسه هنقوله. بس احنا عايزين نسأل، هل النضح ده ليه سن معين؟ يعني بول الذكر ده ينضح يعني يترش لغاية وقت معين، ولا على طول، ولا ايه الحكاية يعني؟ ابن حزم قال ايه بقى؟ قال ان يعني رأى بطهارة بول الايه الصبي، ثم خالف ذلك مخالفة شديدة جدا. طبعا ده رأي شاذ ان البول اصلا يبقى طاهر، البول نجس بالاجماع. وقال ان الصبي الى سن 9 سنوات بوله ينضح ولا يغسل. 9 سنوات بكثير جدا. ولكن الجمهور قال ان النضح يقف على المدة، اللي هي ايه بقى المدة دي؟ التي يحددها الطعم. يعني ايه الطعم؟ اي لم يطعم الطعام. يعني ايه برضو؟ يعني الفترة اللي فيها الطفل بيرضع بس، ما كانش اكل خالص، لم يأكل شيئا غير اللبن. لذلك في رواية بصبي أتي إليه بصبي لم يطعم. لم يطعم يعني إيه؟ يعني ما كانش أكل، كان إيه؟ بيقتات على اللبن فقط، خلاص. وفي حديث، وفي الحديث الآخر يرش من بول الغلام الذي لم يطعم، وده طبعا يعتبر شرط تقييد. يبقى إمتى أنا هرش بس على بول الغلام مش هغسله؟ لو هو رضيع وبيقتات على اللبن فقط ولا يأكل أي شيء غير اللبن. طيب السؤال، ايه الحكمة من التفريق بين بول الصبي وبول الجارية؟ اختلف العلماء في هذا الامر الى 3 اقوال او الى ثلاثة اقنار. الفريق الأول، احنا قلنا هنا الحكمة من غسل أو من غسل أيوة بول الجارية ونضح بول الصبي. ايه بقى الحكمة من الموضوع ده؟ العلماء انقسموا إلى 3 أقسام. القسم الأول قال لك ايه؟ منهم من سكن فسلم، منهم من سكن أو سكن فسلم، هنشوفها يعني إيه دلوقتي. ومنهم من قال إن الطفل يميل، أو الذكر الولد الذكر يعني الغلام يميل إليه القلب أكثر من الجارية، أكتر من البنت، يعني إن الواحد بيحب يشيل الولد أكتر ما بيحب يشيل البنت، خلاص. والأصل في التشريع إذن فالذكر أو الغلام يحمل أكثر من الجارية. والقاعدة الفقهية عندي بتقول المشقة تجلب التيسير. المشقة إيه؟ تجلب التيسير. أميرة خالد بترفع إيدك ليه؟ معترضة على الكلام؟ معترضة إن البنت عندهم ما بتتشالش زي الولد. طبعا إحنا بقى دلوقتي كوتي كوتي والحاجات دي وبتاع وكيوتة وبتاع، الزمن اتغير بقى. لكن هو زمان كان الولد يأخذ القلب طبعا أكتر من البنت، دي كانت حقيقة يعني، وما زال في ناس كتير كده على فكرة. وبما إن المشقة تجلب التيسير، خلاص، وبما إن الولد يحمل أكتر من البنت، فالشريعة كلها يعني ناصعة بيضاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين شيئين أو بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فإذا كان حمل الصبي يعتاد عليه المرء، فلا بد له من التيسير، خلاص. فعشان كده قالوا إيه؟ الغلام ينضح بوله والبنت لا ينضح بولها بل يغسل. الرأي الثالث قال فرقوا بين بول، محدش يكتب على الشاشة. الرأي الثالث فرقوا بين بول الصبي وبول الجارية، خلاص. ليه؟ قالوا لأن بول الصبي أبيض أو شفاف خفيف، وبول الجارية أصفر سخين، يعني بولها تقيل وأصفر، فبيبقى له يعني حاجة كده، فما ينفعش إن إحنا إيه ما نغسلوش، ولا ويستحيل معها أو مع بولها أو مع بولها النضح فقط، ولكن لابد معها من الغسل. طبعا الرأي ده برضو ينضم إليه حاجات بقى ظهرت في الفترة الحديثة. قالوا إن العضو الذكري نفسه بتاع الولد بيبقى مليء بالأوعية الدموية، فبالتالي درجة حرارة البول في العضو الذكري للرجل وهو يجري، يعني البول أثناء جريانه، بتكون حرارته درجة حرارته عالية، فبالتالي يتخلص من النجاسة أكثر من بول المرأة، لأن الأنثى تكون عندها برودة في هذه الأوعية الدموية، فبالتالي النجاسة تكون مركزة. شوفوا الشرع أخطأت، والله العظيم وما ينطق عن الهوى أبدا صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. شو يكتشفوا الحاجات دي بقى في الآخر، قالوا لك أصل العضو عند الذكر بيبقى مليان أوعية دموية، فالأوعية الدموية دي مش عارفة بتعمل إيه، فبتسخن، فبيبقى البول بيتخلص من النجاسات بسهولة. طبعا حاجات اللي أنت لو يعني لو أنفقت ما في الأرض جميعا عشان توصل لها، عمرك ما توصل لها بعقلك القاصر، سبحان الله. خلاص، يبقى ده أيضا يعني ممكن نقول إن هو تبع برضو إيه الرأي دي التالي. طيب أنهي صح؟ يعني إيه بقى الفريق الأول؟ سكنة فسلمة. سكنة فسلمة قالك يعني إن الأمر تعبدي، تمام، وملناش دعوة، إحنا بنعمل الأمر إيه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نعمله، ولكن إذا جاء أمرا تعبديا وجاء ومعه أمرا معللا، خلاص، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا العلة من الأمر، فنعمة هي. فبالتالي يبقى الراجح الصحيح إن السبب أو العلة تقع ما بين هذين السببين، اللي هو إن موضوع المشقة تجري بالتيسير، وأنا أرى أن هذا كمان أقرب إلى الصحة، وأن طبيعة بول الذكر وطبيعة بول الأنثى إن هما بيختلفوا عن بعض في الشكل والنجاسة وقوة النجاسة اللي فيها يعني. طيب، ما يؤخذ من الحديث؟ واحد، نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوة. إيه الدليل على النجاسة؟ هتقولي لي ما هو ما فيش نجاسة، هو ده قال انضح بس. ماشي، ما هو قال انضح بس، ما هو النطح ده لوحده دليل على إيه؟ دليل على النجاسة، بس النجاسة إيه؟ مخففة شوي. خلاص، طيب، الدليل الفائدة الثانية، كفاية الرش لتطهير بول الغلام. ثلاثة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وتواضعه الجم مع من كان يزوره من الصحابة. الحديث 26، السابع والعشرون، طبعا احنا خدنا 26 كمان، خدناه 27. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. ثاني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. طيب، طبعا الأعرابي مين هم الأعراب دول؟ طبعا هم الأعراب دول اللي زي ما احنا بنقول علينا هنا كده ايه، احنا ممكن مثلا نسميهم ايه، الناس اللي هم بيجوا من المناطق النائية، اللي هم سكان البادية. خلاص، بالا في طائفة المسجد، يعني ايه طائفة المسجد؟ في ركن في المسجد كده، يعني في ناحية المسجد كده، في حتة في المسجد يعني. زجره الناس، يعني نهروه وعنفوه، انت ازاي تعمل كده؟ فلما قضى بوله، شوف الجمال، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله، يعني ايه؟ يعني خلص خالص، امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من الماء. مش بقى النبي صلى الله عليه وسلم نداه له قعد يقطن فيه وازاي وبتاع وهذه المساجد. هو طبعا في روايه اخرى فعلا النبي صلى الله عليه وسلم نداه له وقال له ان هذه المساجد لا يصرف لا تصرف لشيء من هذا البول وهذا القذر، انما هي لذكر الله واقامه الصلاه. هذا ايضا يعني هذه روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي انا عايز اقوله مش بقى اول ما شافه بيعمل طلع يجري عليه ومفيش كلام، سابه خالص لما يخلص الغلط اللي هو بيغلطه، بعد كده بدأ يفهمه، وقبل ما يفهمه أزال النجاسة. طبعا ذنوب، ذنوب بفتح الزال، ذنوب من ماء، وهو زي ما احنا بنقول عليه كده الدلو يعني. تمام، طبعا ده يعني زي ما بنقول كده يعني جركن مليان مية أو دلو مليان مية. والدلو لا تسمى دلوا إلا إذا لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان به ماء. خلي بالك بقى، يعني متى يقال على الدلو أنه ذنوب؟ لما يبقى فيه ماء. فأغريق عليه، يعني إيه أغريق عليه؟ يعني صبوا عليه، أراقوا عليه، يعني أراقوا عليه الإيه؟ الماء. في هذا الحديث طبعا كان من عادة العرب إن هم أجلاف، يعني فيهم جلافة، فيهم فظاظة، فيهم جفاء، فيهم جهل، وطبعا لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله. ففي وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد النبوي، فجاء هذا الأعرابي وبال في أحد جوانب المسجد. ليه هو بال في أحد جوانب المسجد؟ هم متخيل إن هو زي الصحراء كده عادي يعني. فالصحابة طبعا عظموا هذا الفعل، ويعني كادوا أن يقتلوه. ليه؟ لعظم حرمة المساجد. إزاي؟ فنهروه في أثناء بوله وهو بيتبول، نهروه. لكن انظري إلى صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالتبشير والتيسير، ولما يعلم من حال الأعراب لم ينهى هذا الأعرابي عن فعله في بادئ الأمر، ولكن أمر الأول أولا بذنوب فيه ماء. وهنا عدم نهر النبي صلى الله عليه وسلم ليه، وإن هو سكت الصحابة صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما تقولولوش كده وسيبوه حتى يتم بولته، هنا فيها فوائد صراحة. أول حاجة إيه بقى؟ إن هو لما ينهاه عن البول أثناء بولته، يعني وهو لسه بيتبول، نهاه وزجره، إيه اللي هيحصل بقى؟ البول أعزكم الله هيترش، وهيبقى ليه يعني زي ما احنا نقول إيه، هيصيب أماكن كثيرة في المسجد، فهيلوث بقع أكثر من المسجد، وهذه مضرة وهذه مفسدة، وضرء المفسدة مقدم عن جلب المصلحة. أيضا لأنه سيصيبه ضرر شخصي به هو عندما يقطع بولته ولا يتمها، يبقى دي اثنين. ثلاثة، هذا ليكون أدعى لقبول النصيحة والتعلم حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا زجرت حد داخل المسجد مثلا عامل حاجة غلط، لما جينا أقول له بقى قال الله وقال رسول الله يسمعني، والله ولا بصي لو قلت لي مين. لذلك انا كنت دايما في خلاف دائم مع الاخوات في المسجد، لما حد واحده مثلا بتدخل المسجد لابسه مثلا سكيني وطرحه مفتوحه، واقول لهم ولو داخله من غير حجاب خالص، ولو داخله بيت ربنا، انت ايه اللي تعبك يعني؟ يعني ما تسيبيها، ما تسيبيها تدخل وتتعلم زي ما انت اتعلمتي، ما تسيبيها كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، ما تسيبيها طالما ربنا سبحانه وتعالى اخرجها من بيته، من بيتها الى بيته، يبقى بيحبها، يبقى يريد بها خيرا. طالما هي جايه تصلي يبقى هي رايدة وجه الله، يبقى هي جايه ترمي هموم، يبقى هي جايه تفضفض، يبقى هي جايه تعبانه، يبقى هي جايه بتمد ايد، ليه تكسري لها الايد ليه؟ وهي دي كانت يعني كانت فكره دائما خلاف بيني وبين مجموعه من الاخوات، ان لا وازاي يعني. انا كنت بشوف في رمضان لما مثلا كانوا بنات يجوا يصلوا، كانوا بييجوا يصلوا بالجايه او مش عارف، ده فعلا صح؟ لا مش صح. انا اول واحده بقول لك مش صح وما ينفعش تصلي كده، لكن درء المفسده مقدم عن جلب المصلحه. درء المفسده اللي هو ايه؟ اللي هو لو عنفتها وزعقت لها وشلت وحطيت عليها مش هتيجي، مش هتوريني وشها تاني. لكن لما تصلي مرتين ثلاثه غلط وتيجي بعد كده تقعد في حضني وتقعد جنبي، واكم من بنات كانوا جايين معانا المسجد كده، والحمد لله بفضل الله بقوا دلوقتي اللهم بارك دعاء الى الله. ليه؟ الحكمة والموعظة الحسنة، خديها تحت باطك، حببيها في الله، حببيها في الدين، حببيها في الالتزام. ما تقعديش تتخانقي معاها عشان داخلة المسجد، عشان مثلا مش لابسة شراب، ولا واقفة مثلا بتكبر غلط. طب ما هي ما تعرفش، والله العظيم هي لو تعرف ما كنتش عملت كده. انا لو اعرف يا بنتي ما كنتش اتاخر عنك والله. هي برضو هكذا، هي لو تعرف ما كانتش اتاخرت، يعني اللي واقفه وبتصلي غلط دي هي ما تعرفش. فلازم ناخد الناس بالرفق واللين، يعني لا نكون عونا للشيطان على اختنا في الله، او لا تكون عونا مع الشيطان على اخيك. فدي شوفوا هو ده الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. لكن تقولي لي بقى لما انا كنت مره بتناقش مع حد وبتقول لي طب وبعدين وهنسيبهم يجوا يا يصلوا صح يا ما يصلوش، طب خلاص خليهم ما يصلوش. طب ما انت كده بتكبري المفسده، انت بتعملي ايه يعني انت كده فقهك، انت بتعملي ايه يعني انا لما مثلا اخليها تصلي وهي غلطانه، والصلاه يا ستي قولي ما فيهاش نوع من الصحه، بس هي بتصلي وبتيجي وان شاء الله باذن الله صلاتها هتتحسن، ويا ستي لو قبضت على ما هي فيه يبقى ان شاء الله الانسان ايه يؤخذ بنيته، وانا لو قبضت على اللي انا فيه ان انا ما خليتهاش تصلي بالشكل اللي حضرتك بتقول عليه ان هو 100% صح، يبقى انا برضو اؤخذ بنيتي. فيعني فقه، هذا فقه، في فقه الاولويات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا بفقه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلي انت بقى دلوقتي لو احنا قاعدين في المسجد مثلا، اسال الله ان يردنا يا رب، ودخلت مثلا علينا واحده خلاص وراحت مثلا ايه اقول لك ايه مش هعمل لك كده، اقول لك قعدت تاكل في المسجد، يا نهار ابيض على اللي بيحصل، خناقات بقى وقصص ولا وزجر ونهر. انا ما بقولكيش ما تقوليهاش لا، في قواعد وفي اصول، بس بالراحه فهميها بالراحه، ما تبقيش عاونه للشيطان عليك. اقسم بالله اتقالت مره في وشي انتوا بتكرهوا الناس في المساجد ليه؟ عشان حد عنف عليها وشد عليها قوي في ان هي عماله تاكل وتعب. طب ماشي بالراحه برضه، خديني بالراحه يعني، ما تبقى مش كده. وخصوصا ان احنا في زمن الالتزام اصلا بيتحارب فيه، فاحنا مش ناقصين اخوات. انا كنت لسه من كام يوم مع بنات وبتكلم معاهم بقول لهم انت لما تشوفي مثلا فيديو دعوي لشيخ او لشيخه او لداعيه اسلاميه او لداعي اسلامي، وتشوفي جايب كام عدد المشاهدات او جايب كام عدد مشاركات، وتشوفي مثلا مسلسل زي لؤلؤ ولا فستق ولا كلام الفرغ ده جايب كام عدد مشاركات، تعرفي ان احنا بنعمل ايه؟ انا ساعتها شبهتنا احنا بايه؟ قلت لها تعرفي ان احنا بنحفر في السد بتاع يأجوج ومأجوج اللي هو كل يوم يتقفل، يعني ولولا فضل الله سبحانه وتعالى هو اللي بيوصل كلامنا للناس. لما تشوفي ان احنا مثلا مشاركات بتاعت مثلا فيديو مثلا دعوي لاي حد من الدعاة المحترمين، تلاقي مثلا عدد المشاركات مثلا بتاعته كام، يعني يوم ما يبقى الفظيع الشنيع اللي هو مفيش زيه مثلا، يعني هتلاقي مثلا 7000 مشاركه مثلا. تعالي بقى للتانيين بالملايين، حاجه اصلا لا تقارن لا تذكر. طيب احنا عايزين نلم يا اخوات، عايزين نلم مش نبعتر، عايزين نلم الناس حوالينا مش نبعترهم. فاسال الله سبحانه وتعالى، انا مثلا لسه شايفه من شويه وهي طبعا سامعاني وعارفه وبشد على ايديها وبقول لها ما تعمليش كده تاني، فنانه هتتجوز مش عارفه مين بكره وبتاع، فرحت هي داخله معلقه تعليق. طب انت ليه بتعلقي التعليق ده؟ عشان تبقى خناقه على البوست يعني؟ ايه لازمتها؟ يعني انت طالبه عندي انا زعلانه منك، لان مش ده ابدا ده ابي معاكي ولا ده انا بعلمهولك، ما يتجوز يتجوز يا ستي. نسال الله ان يصلح لهم حالهم ويبارك لهم فيما اعطاهم لعل وهي وهو يهتدوا. انت تعلمي ولا تعلم؟ لكن هنخوض في الناس وهنقعد بقى ندخل في تراشق بالالفاظ وبالحجاره، خلينا في نفسنا، والله العظيم احنا مليانين عيوب ومليانين ذنوب. نسال الله ان يرحمنا وان يهدينا. طيب ما يؤخذ من الحديث؟ إن البول واحد، إن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله. يعني مش لازم بقى إيه نقعد بقى إيه نعفر، لا 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 خالص، إن هو إيه فقط يغمر بالإيه، يغمر بالتراب اللي هو قصدي يغمر بالماء اللي هو البول ده، تمام كده. طيب لذلك في رواية إن هذا الرجل بعد كده دعا شوفي لما الصحابة قاموا عليه كده، هذا الرجل قال ايه؟ اللهم ارحمني ومحمد، يعني يا رب ارحمني انا ومحمد ولا ترحم معنا احدا. هذا الرجل قال ذلك اللي هو الاعرابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لقد حجرت وسعد. ايه ده انت ليه بتقول كده؟ ده انت كده ضيقت على الناس جدا يعني. شوفي بقى ليه هو دعا الدعوه دي؟ عشان هو شايف غلظه في التعامل، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم بيطبطب عليه وبيقول له بص ما ينفعش تعمل كذا. لذلك حتى تلاقي كل يعني كل توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه، كان مثلا يلاقي مثلا واحد لابس اسوره مثلا من صفر، حلقه من صفر مثلا، خلاص حلقه من نحاس يعني، مش يقول له ايه لها وانزعها، لا يقول له ايه يعني ليه ما ارتديتها ليه؟ ايه دي؟ فقال له انها الوهنه، فقال إيه انزعها فان ابقيت عليها فانها لا تزيدك الا وهنا، يعني يعلمه دي ليه؟ انت اعتقادك في كذا ايه، انت بتعتقد في الحظاظه ايه، انت بتعتقد في كذا ايه، في مناقشه مش كله قطع رقبه يعني. طيب اثنين، احترام المساجد وتطهيرها. ثلاثة، سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرشد الأعرابي برفق ولين بعدما بال مما جعله يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا كما جاء في صحيح البخاري. أربعة، بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته لطبائع الناس. خمسة، ودي مهمة قوي، عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها. يعني بمعنى أصح إيه؟ كون إن هو يبول في المسجد دي مفسدة، كون إن هو تتقطع بولته البولة بتاعته مفسدة أكبر، يبقى أنا أخذ أني مفسدة؟ مفسدة القليل. فقد تركه يكمل بولته لأجر ما يترتب من الأضرار بقطعه عليه. ستة، البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل. سبعة، الرفق بتعليم الجاهل. لو سجادة مثلا عليها بول، ينفع تروح النجاسة اللي عليها على السجادة دي بان هي تنشف ولا لازم تتغسل؟ كثير من الأئمة قالوا ان هي ممكن تطهر بالجفاف فقط، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ولكن طبعا أنا أدين على الله ان أي نجاسة المفروض ان هي تطهر بالإيه؟ تطهر بالماء. طيب الحديث السابع والعشرون أو الثامن والعشرون هو حديث الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قبل ما نتكلم ونقول ليه الحديث ده تسمى حديث الفطرة أو إن الفطرة خمس يعني، خلاص أنا هسألك سؤال: هل الفطرة بتحب الريحة السيئة، الريحة الكريهة؟ هل الفطرة بتحب الشكل المخبط؟ دي الفطرة، خلاص. الفطرة تحب الزينة، الفطرة تحب إزالة كل مكروه والإتيان بكل جميل، فهذه هي الفطرة. فالفطرة خمس يعني إيه؟ يعني الحاجات اللي بتزين الفطرة خمس حاجات، خلاص. طيب سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه في هذا الحديث يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم خمس خصال، أنه قال صلى الله عليه وسلم خمس خصال من دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه، فمن أتى بها فقد قام بخصال عظام من الدين الحنيف. دي رواية أخرى يعني، وهذه الخمس هي المذكورة في هذا الحديث من جملة النظافة والأداب التي أتى بها الإسلام. أولها الختان. إيه الختان؟ قطع قلفة الذكر التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والإيه والجروح. هذه هي الإيه اللي هو الختان، تمام. كلمة ختنة أي قطعة، ختنة أي قطعة، وإحنا بنقول إن الختن هو قطع الجلد التي تغطي الحشفة من الذكر، وقطع الجلد التي في أعلى فرج الأنثى. ثاني أمر من أمور الفطرة، طيب نتكلم عن حاجة حاجة، ما حكم الختان؟ واجب على الذكر، أو هنقول إن العلماء لهم في ذلك أقوال، وننتبه لأن الموضوع ده فيه كلام كتير الأيام. الختان للعلماء فيه ثلاثة أوجه. أول وجه أو أول رأي من رأي العلماء أنه واجب على الذكر والأنثى. تاني وجه أو تاني رأي أنه مستحب لكليهما، يعني مستحب للرجل ومستحب للأنثى. ثالث وجه أنه واجب على الذكر مستحب للأنثى. وقال ابن قدامة في المغني فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وهذا قول كثير أهل العلم. يبقى الختان بالنسبة للمرأة مكرمة يعني إيه مكرومة؟ يعني حاجة من فضائل العمل، حاجة يعني تزينها وتزيدها جمالا وعفة وطهارة وهكذا. قلت، وذلك في كتاب صحيح فقه السنة للشيخ أبو مالك كمال ابن السيد سالم، وكتاب قيم جدا ما شاء الله، أما ختان الذكر فالظاهر أنه واجب لما يأتي. واحد، لأن ملة إبراهيم عليه السلام، لأنه ملة إبراهيم عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة. بعد ما سيدنا إبراهيم بقى عنده 80 سنة اختتن. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يبقى اتبع إيه؟ السنن التي كان يقوم بها سيدنا إبراهيم. ده أول دليل في موضوع أن ختان الذكر واجب. 2، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. يعني إيه؟ يعني المفروض ده أنه يعني شعار الكفر ألقي عنك واختتن. 3، أن الختان من شعار، وطبعا هذا الحديث اللي أنا قلته دلوقتي ده حسنه الألباني اللي هو ألقي عنك شعر الكفر واختتن. 3 حاجة، أن الختان من شعار المسلمين وميزة لهم عن اليهود والنصارى، فكان واجبا كسائر الشعائر. 4، مما يدل على أنه واجب، أنه قطع شيء من البدن وهو حرام. إن حاجة كده إن إحنا نقطع حتة من جسمنا كده ده مش بسهولة تتعمل أو مش بسهولة يأمرنا بها الشرع. فطالما أن الشرع أمرنا بها إذن الحرام لا يستباح إلا لواجب. يبقى ده دليل على إنه واجب، لأنه الحرام لا يستباح إلا لواجب. أما بالنسبة إلى الأنثى فإنه يشرع ختانها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. والختانان هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، ففيه بيان أن البنات كن يختتن. وقد ورد في إيجاب الختان على الأنثى أحاديث لا يخلو أحدها من مقال، يعني فيها كلام. منها حديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه تختن؟ يعني هي اللي بتختن البنات: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. يعني لما تيجي تقطعي ما تقطعيش قوي، يعني أشمي فقط. وفي رواية: فإذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. وإذا كان كذلك، وهذه اللي أنا قلتها دي أحاديث ضعيفة الإسناد، وإن كان صححها العلامة الألبانية في السلسلة الصحيحة، ولكن كثير من العلماء يرون أنها ضعيفة. وإذا كان كذلك فلقائل أن يقول: الختان واجب على النساء وإن كانت هذه الأحاديث ضعيفة كالرجال، يعني واجب على النساء كالرجال، لأن الأصل تساويهما في الأحكام إلا ما دل الدليل على التفريق ولا دليل. ولآخر أن يقول: بل هو مستحب ومكرمة للنساء وليس بواجب. ووجه التفريق بين الرجال والنساء أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأن لو الرجل ما تختنش هيبقى فيه قذورات، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول يبقى ويتجمع بها. أما في حق المرأة فغاية فائدته أنه يقلل من الشهوة فقط، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى. قلت: فختان الإناث دائر بين الاستحباب والوجوب، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال مكرومة للنساء، وهو حديث أيضا ضعيف، ولو صح لكان حاسما للنزاع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ده بالنسبة للختان. طيب، ثانيها الاستحداد، وهو حلق الشعور التي حول الفرج، الشعر الذي ينبت حول الفرج سواء كان قبلا أم دبرا. لأن بقاء هذه الشعور في مكانها يجعلها معرضة للتلوث بالنجاسات، وربما أخلت بالطهارة الشرعية. لحظة يا أخوات، إحداد يعني اللي هو إن أنا يعني إن هي تتحلق بالموس مثلا، يعني زي الحديدة كده. لو هتطبقي السنة بالحذافير قوي يعني، فتحلق بالإيه، بالموس. طيب هل، طيب نتكلم الأول على الباقي وبعدين نسأل السؤال ده. ثالثها قص الشارب الذي بقاؤه يسبب تشويه الخلقة. طبعا يعني الشارب لما بينزل قوي وبيطول قوي بيبقى قذر صراحة. تلاقي مثلا واحد مربي الشارب بتاعه والشارب داخل على بقه وعلى شفايفه جوه وبيدخل مع الأكل، حاجة شيء فيه من القذارة ما فيه. لذلك المسلمون أمروا بإيه؟ بقص الشارب وإعفاء اللحى، نظافة طهارة. فهذا الشارب لو بقي على حاله بدون قص ولا شيء بيسبب تشويه للخلقة، ويكره الشراب بعد صاحبه، فأصلا يعني يكره الشراب أصلا في أي حال، بس وهو من التشبه بالمجوس. وطبعا ليس يراد الحلق الشارب بالكلية، لا، احنا بنقول حلق الشارب اللي هو بالشارب اللي هو ما زاد عن الشعر فيدخل فيه الشفة السفلى. طيب رابعها تقليم الأظافر التي يسبب بقاؤها تجمع الأوساخ فيها فتخالط الطعام فيحدث المرض. وهنا بقى ده مقطع بقى خاص لمين؟ للبنات الجميلات اللذيذات الشابات اللي بيربوا ضوافرهم تطويل غير عادي، ويعني بيبقوا متخيلين هو ده الجمال، مش عارفة والله العظيم الجمال فيه، وهو أصلا شيء مستقذر جدا لأنه بيربي تحته الأوساخ والقذورات، فأين فيه من الجمال، ويحدث به الأمراض. وأيضا ربما منعت أو منعت كمال الطهارة بسببه. ليه؟ بسترها بعض الفرض، يعني الصوابع نفسها مش باينة كويس، فالمية ممكن ما تدخلهاش على فكرة، يعني أطراف الأصابع كده لما الضفر يبقى طويل المية مش هتدخله. فدي يعني موضوع مهم جدا، موضوع قص الأظفار ده موضوع مهم، موضوع مهم. بنقول ليس من السنة وليس من الشرع ان انت تسيبي ضوافر بالشكل ده. خامسا نتف الإبط الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة. طيب السؤال بقى اللي انا كنت عايز اسأله، هل في تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة توقيت معين؟ طبعا هذه الخصال لا تتوقت بوقت معين، وإنما الضابط فيها الحاجة، فأي وقت أحتاج إلى الأخذ منها كان ذلك وقته. يعني أنا مثلا ضوافري غير ضوافر غيري، أنا مثلا شعري غير شعر غيري، وهكذا. يبقى فيه إيه؟ يبقى كل شيء حسب الضرورة، لكن ينبغي أن لا يترك شيء من هذا أكثر من 40 يوم. الحاجات دي بقى كلها كده، الضوافر والشعر والإبط وكل الكلام ده، ما يتسبش أكثر من 40 يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لحديث أنس بن مالك قال: وقت لنا، وقت يبقى مين اللي وقت لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من 40 ليلة، أخرجه مسلم وغيره. ما يؤخذ من الحديث؟ حديث بسيطة كلها ما شاء الله، بس طبعا يعني بتبين لنا حاجات مهمة جدا، معلوم من الدين بالضرورة. واحد، إن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير وتبعد عن كل شر. اثنين، أن هذه الخصال الخمس الكريمة من فطرة الله سبحانه وتعالى التي يحبها ويأمر بها، وهي فطرة أصحاب الذوق السليم الذين ينفرون من ضدها. ثلاثة، الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال. خمسة أو أربعة، العدد خمسة ليس حصرا، لأن في أحاديث تانية فيها 10. مش عارفة 5 ولا 6، إنما يفعله الآن الشبان والشابات من تطويل الأظفار، وما يفعله الذكور من إعفاء الشوارب من الأمور الممنوعة شرعا المستقبحة عقلا وذوقا، لأن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل قبيح، غير أن التقليد الأعمى للغرب قد قلب لنا الحقائق وحسن القبيح ونفر من الحسن ذوقا وعقلا وشرعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا يا أخوات، كده الحمد لله خلصنا هذا الباب بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته، وإن شاء الله هيتبقى لنا باب الغسل من الجنابة، هو عايز وقت شوية، وباب التيمم، فإحنا إن شاء الله هنرجئهم إلى بعد دورة الحيض. كده إحنا الحمد لله خلصنا الأسبوع ده المقرر بتاعنا من كتاب عمدة الأحكام. إن شاء الله بأمر الله يوم السبت القادم هنبدأ دورة الحيض، تقريب فقه الحيض للنساء، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلها فاتحة خير لنا. وبعد بقى رمضان إن شاء الله وعليكم خير نبقى نكمل بإذن الله عمدة الأحكام من أول باب الغسل من الجنابة. نفتح الشات اتفضلوا. وإياكم. وإياكم يا رب يا أخوات، أحسن الله إليكم جميعا. أيوة يا إيمان، في الرجال واجب وللنساء مستحب. كده البنات تختن ولا إيه؟ فيها استحباب والله، لو فعلتيها يكفي أنك تقيمي سنة. وإياكم يا رب يا صح، اللهم أمين. نعم حقا، تعليق رائع، نفخر كل الفخر أن ديننا الإسلام. حقا والله، يجب الاستحباب بالموز أم يجوز بأي مزيل آخر؟ يجوز بأي مزيل آخر، بس اللي أنا عايز أقوله لك أن في العلم الحديث حتى اكتشفوا أن حلق العانة بالموس لا يأتي بالأمراض ولا يأتي بترهل هذه المنطقة عند المرأة غير أن تحلق بالطرق اللي انتوا عارفينها. تخيلي بقى، يعني بعد كده اكتشفوا أن بالموس أحسن في حاجات كتير صحيا للمرأة. وإياك يا رب يا إناس، وإياك يا وفاء. بالضبط، يعني شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك إيه، النتف للإبط مش الحلق، عكس العانة، وما ينطق عن الهوى. ربنا يبارك فيك يا عمرو محمود، وإياكم يا رب يا غادة. بعد الاستنجاء بالماء وجب التنشيف، يستحب طبعا. وإياكم، اللهم آمين يا رب. وإياكم، الامتحان إمتى؟ الامتحان بقى هنركز شوية في امتحان دورة الحيض، مش همتحنكم دلوقتي. عدم ختان البنات بسبب قوانين البلد، هل فيه إثم؟ ليه؟ هو حد لو انت ختمتي حد هيقول لك ختمتي ليه؟ محدش هيقول لك ختمتي ليه على فكره. واياكم يا رب. لا الحق نفسي من البول وامسحه بالماء، يصح ولا ايه؟ يعني المفروض يتغسل مش يتمسح. واياكم. ساره خدي الرقم ده فيه. اللهم امين، اسال الله ان يمدنا بمدد من عندي وان يفتح لنا باب العمره والحج ولا يحرمنا هذا العام، اللهم امين. واياكم، في الابواب اللي انتوا خدتوها تمتحنوا امتى قبل الدوره؟ اذا كانت الدوره ان شاء الله يوم السبت، مش هتلحقوا تختبروا، سيبوها بس اخواتي ان شاء الله هنظمها، يعني هي ان شاء الله متنظمه، فانتوا ما تسالوش كتير عن الامتحانات، لما يبقى في امتحانات هقول لكم. ايوه يا رانيا، لو سبت أكثر من 40 يوم فقد خالفت السنة وقد خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. يجوز نتفها، لكن الأفضل أن أنت تعملي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سجد التلاوة سنة وليست واجبة. من لم تختتم هل تأثم؟ أخوات، مش أنا لسه شرحة؟ مش أنا قلت مكرومة في حق النساء؟ وان فيها اختلاف ما بين العلماء، فيهم من قال انها واجبه، وفيهم من قال انها سنه، وفيها من قال انها مكرومه، مش انا لسه قايله. يبقى ازاي بقى يبقى عليها؟ من اخذ بالقول ان هي واجبه لمن تركها يبقى عليه اسم، من اخذ بالقول ان هي سنه من تركها فليس عليه اسم، بس، او مش سنه مكرومه يعني. إذا وضعت سجادة الصلاة نظيفة للصلاة فوق سجادة ظننت أن بها نجاسة من بول الطفل يجزئ ذلك؟ ما هو المشكلة أن أنا ممكن جدا بول الطفل ده يكون هيطلع كمان السجادة التانية، أنتش عرفك لا طبعا ما اعتقدش ان هو يجزئ، ده لازم المفروض ان هو يتغسل المكان يزال وترش الهدوم، ولا لازم غسل الهدوم؟ لازم غسل الهدوم يا جماعه. احنا الترش دي انتوا متخيلين ترش دي لايه؟ ترش دي لمين؟ ترش دي للطفل البيبي اللي ما بياكلش. اياكم يا رب. يزيل شعر الفرج مره كل دورتين، وان فعلت قبلها اجد صعوبه جدا في ازالته لقصر طوله. إيه لا ثاني كده، ازيل مره كل دور ان فعلت قبلها. طب ماشي. لا طب ما انت، ما هو زي ما بقول لك كده، لو بالحلق يزال عادي، لو بالحلق يزال عادي. حبيبتي يا ساره. طب ما تيجي يا ساره تنوريني في كفر الشيخ، والله يا بنتي انا حاسه ان انت تعبانه ونفسك تشوفينا، تعالي نورينا والله العظيم. وبصي ان شاء الله هتبقي، هيبقى احلى يوم، هخليكي تحضري معايا الحلقه لايف. اللهم امين يا رب يا حنان يا رب. متى يجوز الاستحداد للبنت؟ اول ما تبلغ ويكون عندها عانه تحلق. ايه المشكله بقى؟ يعني ايه يجوز؟ ده احنا بنقول لك هي كده لازم تتعمل كده. إيه بس هو الذكر اكثر شهوه من الانثى ليه؟ النضح له اكثر من الغسل. ما انا قلت بقى، مش انا قلت ان الذكر بيبقى عنده سخونه اكتر في هذه المنطقه، في من العلماء من قال ان هذه السخونه تقلل نجاسه البول، فبالتالي ينضح بوله ولا يغسل. ده بالنسبه للطفل الصغير الذي لم ياكل. وإياكم. صح الكلام ده يا سماح. نعم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. نعم، زي بالظبط كده، اللي هي خلق الزوجين الذكر والأنثى، اللي هي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. نعم، يقال ذلك أيضا في سورة القيامة. حكم الحظاظة حسب ما اللي بيلبسها بيعتقد، لو هو بيعتقد ان هي سبب لجلب المصلحة فهذا شرك اصغر، لو هو بيعتقد ان هي نفسها بتضر وتنفع يبقى هذا شرك اكبر، لو هو بيعتقد انه ما بيعتقدش فيها اي حاجة، هو مش فاهم اصلا اي حاجة في اي حاجة، يبقى ده تشبث بالكافرين فهي منهية عنه كده يعني. وإياك يا اخت عبير، اول مرة وان شاء الله ما تكونش اخر مرة. هل يجوز ازالة الشعر اثناء الحيض او الجنابة؟ اثناء الجنابة ازاي؟ مش عارفة. يعني انا شايفه ان هو يجوز عادي، بس اثناء الجنابه دي صعب شويه. يا ريت يسمع والله. اشهد الله اني احبك ايضا في الله يا هند. واياكم. هاي البول من البالغ ممكن يترش؟ يكفي؟ لا ما يكفيش، احنا قلنا الكلام ده والله. واياكم يا رب. بعد الكشف عند دكتورة أمراض نساء يجب الغسل أم الوضوء فقط؟ الغسل أم الوضوء فقط؟ الوضوء، عشان لو إيدها مست المنطقة بس. وعلى فكرة لو خدنا بقول الجمهور طالما في حائل بجوانتي مثلا يبقى لا تنقض الوضوء على فكرة يعني. ثوب المرأة عندما يمس نجاسة، موضوع إن هي تمشي مثلا بحاجة طويلة مجرجرة وراها فتاخد الأول النجاسات تذهبها الجفافات، ماشي يعني على أساس إن الجاف التراب بيذهب النجاسة بتاعت أي شيء تاني. كانت شوارع مليانة حاجات لا يعلم بها إلا الله، فالواحد بيقول يعني يمشي بالشيء المعقول. وإياكم. الاستحباب بالموس فقط على الاستحباب أم الوجوب؟ على الاستحباب. يجوز الصدقة على أمي ولا لأ؟ لأ، لا يجوز الصدقة على أمك، لكن أمك تاخد حق في مالك تعتبر يعني، الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم يعني. لو عملت لبنتي عروسة بإيديا وحطيت شعر من شعري حرام ولا لا؟ تحطي شعر من شعرك على العروسة؟ لا إله إلا الله، ليه يا بنتي كده؟ مش عارفة يعني، حاجة غريبة صراحة، أخد من شعري أحطه على العروسة؟ طب ما أنا أولى بشعري. وبعدين أنت كده بتبقي بتصوري العروسة بقى، تبقي زي المصورون كده، والله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. لا يعني مش الدرجات دي يعني. طيب جزاكم الله خيرا يا اخواتي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.